بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومتن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إليه قال: فصل في موجبات الغسل، أي ما يجب به الغسل. قال: والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وثلاثة تختص بها النساء. أما الثلاثة التي يشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين، والتقاء الختانين أي موضع الختان عند الرجل وموضع الختان عند المرأة، فإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المتفق عليه: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. زاد مسلم: وإن لم ينزل، يعني مجرد التقاء الختانين، موضع الختان عند الرجل وموضع الختان عند المرأة، يوجب الغسل حتى ولو لم يحصل إنزال، حتى ولو لم يحصل إنزال. وقد جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد كنت أفعل أنا وهذه، يعني عائشة، ثم نكسل أو نكسل، يعني لا ينزل شيء، فنغتسل. وأما الحديث التي قد ورد عند البخاري قد أخرج بعض حديث فيها أنه يكتفى بالوضوء، فهذا كان أولا ثم نسخ بعد ذلك، كما ذكر بعض حديث صحيح من هذا، فهذا كان أولا ثم نسخ. فإذا عدم الإنزال لا يمنع من وجوب الغسل إذا التقى الختانان، موضع الختان عند الرجل وموضع الختان عند المرأة. وهذا من الأحاديث أيضا التي استدل بها العلماء على ختان الرجال والنساء، وأن الختان في النساء معلوم معروف، وقل أحواله بأنه مكرمة وبأنه سنة. أما أن يقال الختان إجرام أو حرام، هذا هو الإجرام وهذا هو الحرام. الإجرام والحرام أن ترد على الله سبحانه وتعالى شرعه، وأن ترد على رسوله صلى الله عليه وسلم شرعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى الختان، هذا معروف، أي موضع ختان الرجل وموضع ختان المرأة. فإيه عند التقاء الختانين يجب الغسل. طيب، اثنين، وإنزال المني. إنزال المني ما قال إنزال المني عند التقاء الختانين، وإنما قال إنزال المني، لأن إنزال المني أعم من أن يكون بالتقاء الختانين. التقاء الختانين نوع، ولكن إذا احتلم أي رأى في النوم ذلك ثم أنزل منيا فيجب عليه الغسل. إذا نظر أو داعب أو كذا فنزل مني وجب الغسل، بخلاف المذي، فإن المذي لا يوجب الغسل، إنما المني هو الذي يوجب الغسل. إن نظر، إن باشر، إن احتلم، إن جامع بأي سبب من الأسباب ثم نزل مني، وبيانه أنه يكون بدفق مع لذة تتخلل البدن كله، فهذا يجب عليه الغسل. أما المذي فلا يوجب الغسل، إنما يوجب غسل المحل اللي هو الذكر وما أصابه المذي. نعم. قال: والموت، هذا هو الشيء الثالث الذي يوجب الغسل أيضا، الموت. ويكون الوجوب هنا على من في الموت؟ الوجوب على المسلمين، وجوبا كفائيا لمن علم بموت هذا، فيجب عليهم تغسيله، وإلا الميت ما يجب عليه شيء. إنما الوجوب هنا على من؟ على المسلمين الذين علموا بموت هذا، فيكون فرضا كفائيا، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. نعم. كيف يعني المرض؟
يعني الإنسان مريض مثلا عنده، يعني
أنزل المني،
هل يوجد
الغسل؟ ده ثم ودي.
لا، مني
شرط المني الشهوة. المني ما ينزل اصلا الا بشهوه تدفق اندفاع، هذا هو المني. انما لينزل سيلان هكذا وهو سخين هذا الودي، اما المني ما يخرج الا بشهوه، شهوه شهوه عارمه تدفع. ايه ليس منيا؟ لا ليس منيا، حده الشهوه مع التدفق، الشهوه مع التدفق. نعم. ولهذا لو ان الانسان احس بالمني او بالشهوه ثم امسك، واخد بالك، ثم مشى وبعد ربع ساعه بدا يسيل بعض الشيء، ما يجب عليه غسل؟ ما يجب عليه غسل؟ ما يجب عليه غسل؟ على الصحيح البعض بيعتبر الغسل منوط بما اذا انتقل يعني من محله ولو لم ينزل، والصواب انه النظر الى الخارج مش نظر الى الانتقال، نظر الى الخارج. فاذا خرج بعد ذلك بغير شهوة فلا يجب فيه الغسل. ما لي دخل انا بالشرح، الله يكرمك، احنا نشرح المتن، احنا ما دخل بالشرح. قال بيقول ايه عندك؟
قال وسواء خرج في اليقظة او النوم وسواء كان بشهوة او بغيرها.
كيف بغيرها؟ ما يكون مني بغير الشهوة، انما لابد الشهوة هي التي تدفع المني، زي الايه، زي الطلقة التي تدفع الولد من بطن الام، في ام كده تنزل ينزل ولد كده، هذه لابد من طلق، شاء الله سبحانه وتعالى ان يوجد طلق لاخراج هذا. كذلك المني انما يدفعه ماذا؟ يدفعه شهوة، يدفعه شهوة، ليس اذا اراد الانسان ان ينزل منيا أنزله متى ما شاء، لا بد من شهوة تدفع. ولهذا الشهوة التي تكون في المني أقوى من الشهوة التي تكون في المذي. المذي إذا حصل نوع مداعبة أو كذا فحصل شهوة بقدرها تنزل النقطة أو شيء، أما ما يكون من مني فشهوة عارمة تتخلى البدن. ولهذا في المذي يغسل العضو فقط، لأن شهوة المذي لا تتعدى العضو، فيغسل العضو، اغسل ذكرك كما قال صلى الله عليه وسلم. أما في المني اغسل بدنك لأنها من رأسك إلى أخمص قدميك. نعم. فالذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، وثلاثة تختص بها النساء. ما يشترك فيها الرجال والنساء ماذا؟ التقاء الختانين وإنزال المني والموت. وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة. الحيض هو دم الحيض المعروف، وهو دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة يعني أن الله سبحانه وتعالى جعله للنساء وجبل عليه النساء وجعله من طبيعة المرء، فمن طبيعة النساء الحيض، فإذا لم تحض المرأة يبقى بها علة، يبقى بها إيه؟ علة. هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم كما قال النبي لعائشة، هذا شيء ما يبكيك لعلك نفست، قالت نعم يا رسول الله، قال هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم. وما جاء عند البخاري من أن الله عز وجل يعني لما حصل في نساء بني إسرائيل ما حصل فسلط الله عليهن الحيض، إنما هذا بكثرة، كثرة الحيض وكثرة كذا والابتلاء بهذا، أما أصل الحيض فشيء جعله الله سبحانه وتعالى طبيعة في المرأة، فيخرج دم الحيض على وصف معين من مكان معين، وصف مخصوص في مكان مخصوص في الزمن المخصوص، فهو يخرج من قعر الرحم، ليس دم عرق نزيف وهذا الاستحاضة، وإنما دم أسود يعرف أو يعرف، يعرف يعني في لونه أو يعرف في رائحته، دم أسود منتن يخرج من قعر الرحم في زمن مخصوص تعرفه المرأة، ستة أيام سبعة أيام خمسة أيام على حسب عادة الايه المرأة. فإذا نزل هذا الدم ثم رأت المرأة الطهرة وجب عليها الاغتسال للصلاة وللجماع، فإذا طهرت وجب عليها الاغتسال، ولا يحل لزوجها أن يأتيها من غير اغتسال، ولا يحل أن تصلي من غير اغتسال. طب إذا لم تجد الماء تيممت الحائض، تيممت الحائض، إذا لم تجد الماء تيممت الحائض زي الجنوب تماما تتيمم. هذا بالنسبة لدم الحيض، ودم الحيض يوجب الغسل يعني عند الطهر. فإذا انقضت حيضتك فاغسلي عنك الدم وصلي كما جاء في الصحيحين. طيب، والنفاس وهو دم الولادة، النفاس دم الايه؟ الولادة. ولا يكون دم النفاس إلا بعد 80 يوما، أما ما قبل 80 قبل التخليق فهو دم فساد. فإذا حملت المرأة شهرا 45 يوما ثم أسقطت ونزل عليها الدم، هل يكون هذا الدم دم نفاس أم لا؟ وقد شهدت الطبيبة لها بأنها كانت حاملا، نقول ليس هذا دم فساد، دم نفاس، وإنما دم إيه؟ حيض، دم فساد. إنما الدم يبدأ بعد 80 يوم، يعني مع 40 الإيه؟ الثالثة، مع 40 الثالثة التي جاءت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. طيب، والولادة، طب إيه الفارق بين الولادة والنفاس؟ الحيض والنفاس والولادة، أليس الولادة يا أخوان هي النفاس؟ إيه الفرق بين الولادة والنفاس؟ قتل بالنفاس؟ يعني تقصد نزول الولد يعني؟ يعني نزول الولد في حد ذاته موجب للاغتسال ولو لم ينزل دم، ولو لم ينزل دم، تقصد بهذا يعني أن الولادة في نفسه، الولادة في نفسه.
يعني نزول المولود قبل 80، الحاجة النفاس بعد 80، أما قبل 80 هذا لا حكم له الولادة. يعني
طيب، يعني المولود قبل 80 في هيبقى ايه؟
قبل 80 هنا
المذهب انه
يختلف،
هو المولود ايه قبل 80؟
هذا الحكم له.
طب يبقى الولاده ازاي بقى؟ هنسميها ولاده ازاي؟
ولاده نفست.
كيف نفست؟ نزلت ايه؟ دم.
هذا هو حكم هذا لهذا المذهب. هذا المذهب يفرق بين بعد
80
وقبل 80.
يعني
بعد
80
هذا دم
النفاس. يعني ده فهمك انت. نعم. طيب. لا، وما ذكره محمد واضح، وهو من الولادة، يعني نزول الولد ولو لم ينزل معه دم، نزول الولد ولو لم ينزل معه ايه دم، فإنه بذلك يعني الولد مثلا ممكن ينزل معه ماء، الماء فقط، ماء الولادة، ولا ينزل معه مثلا الدم. فلو أن المرأة ولدت ولم ترى الدم واجب عليها الاغتسال لنزول الايه؟ الولدي، واجب عليها الاغتسال. أما النفاس فهذا الدم الذي ينزل بعد 80 يوم، سواء نزل في الشهر الرابع أو الخامس أو السادس، حصل سقوط في هذه الأشهر أو مع أو بعد الولد، فإن المرأة تغتسل عند رؤية الايه؟ الطهر. عند الحيض تغتسل المرأة عند رؤية الطهر في عادتها 5 أيام 6 أيام 7 أيام أو أزيد أو أقل. مع النفاس تغتسل المرأة إذا رأت الطهر ولو بعد يوم واحد، لكن إن استمر معها الدم، وهذا سيأتينا إن شاء الله في أحكام الحيض، يعني إن استمر مع الدم إلى 40 يوما، فإن زاد على 40 فإنها تغتسل وتصلي، والدم هنا دم ايه؟ استحاضة، على الصحيح من أقوال أهل العلم لأثر أم سلمة، وهذا يأتي بيانه إن شاء الله. يبقى ثلاثة تختص بين النساء، الحيض والنفاس والولادة. يبقى هذه الموجبات الايه؟ الغسل الستة، التقاء الختانين، إنزال المني، الموت. ثلاثة تختص بين النساء، الحيض والنفاس والولادة. طيب نكمل بعض الصلاة إن شاء الله. ناخذ منكم بعض الصلاة إن شاء الله. قال فصل في فرائض الغسل وسننه. وفرائض الغسل ثلاثة أشياء، وهذا كله من حسن التصنيف والترتيب، أن يرجع في الأمور إلى عدد، إلى عددها، إلى فواريقها، إلى أقسامها، إلى قواعدها، فإن العلم ما كان مرتبا على مثل هذا، وهذا أدعى وأسهل للحفظ. وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية، هذه الأولى، النية لا يصح ولا يجري الغسل إلا بها، وهي نية رفع الحدث الأكبر، نية رفع الحدث الأكبر، إن كان جنابة كان حيضا، فالنية رفع أن يكون الإنسان قد عم بدنه بنية، أي بنية رفع الحدث. أما لو غمس في ماء ثم خرج من غير نية فإن ذلك لا يجزئه، ما يجزئه إلا إذا نوى رفع الحدث. والفرق بين العبادات والعادات النية، فالنية التي تفرق بين العادة والعبادة وبين العبادات بعضها ببعض، فالنية يحصل بها التفريق بين العادة والعبادة، ويحصل بها التفريق أيضا بين الإيه؟ بين العبادات بعضها وبعض. وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، إزالة النجاسة إن كانت على بدنه، طبعا وجود النجاسة على البدن لا يوجب الغسل، لكن المراد بذلك يعني النجاسة يجب إزالتها، يجب إزالتها يعني إزالة عين النجاسة يبقى غسل النجاسة. أما البدن فإن فرضه أن يكون ناويا بهذا الاغتسال رفع الحدث وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، فتعود الفرض إلى فرضين معروفين، النية وتعميم البدن بالماء، بتعميم البدن بالماء، فلا بد أن يشمل الماء البدن كله. فلو كان الإنسان هو يغتسل قد ترك ذراعا أو ظهر قدم فلا يجزئه ذلك، لابد من غسله. فلو كان الإنسان وضع لاصقا ونسيه ثم بعد ذلك تذكره وضع لاصق على ظهره أو على بطنه أو على ذراعه ثم بعد ذلك تذكره، نقول له إيه؟ نقول له هذا لا يجزئك، لابد من الإغتسال وتعميم البدن كله. وكما قلنا هذا لأن الاغتسال واجب، والواجبات لا تسقط بالنسيان ولا بالجهل، فإن جهل لاصقا أو نسي إزالته أو غير ذلك تحتم عليه أن يأتي به، تحتم عليه أن يأتي به، لأن هذا من باب المأمورات، هذا من باب المأمورات. نعم.
الماء عليه صابون.
كيف
يعني؟
يعني أنت عملت ماء صابون الأول وبعدين اتصلت بماء الصابون؟ بعد ما جعلت الصابون في الإناء. لا إشكال طالما أنه لا يخرج عن إطلاقه. طالما أنه لا يخرج عن إطلاقه، لكن أخرجه عن إطلاقه بحيث يصبح صابون، يصبح هذا صابون، فلا يجوز الاغتسال به. زي السائل اللي هو في الغسيل، غسيل أدوات المطبخ أو كذا، هذا صابون أصلا، صابون سائل، هذا ما يصلح. أما لو وضع الصابون في الماء اختلط الماء بالصابون ولكن لم يسلبه إطلاقا فالماء مطلق ويصح رفع الحدث به. وسننه خمسة أشياء: التسمية، وهذا قول الجماهير، والوضوء قبله، هذا من السنة كما جاء حديث عائشة وحديث ميمونة البدء بالوضوء قبل الاغتسال. وهل الاغتسال يغنى عن الوضوء؟ الاغتسال إذا كان اغتسالا واجبا أغنى عن الوضوء، أما إذا كان اغتسالا غير واجب للتبرد أو للاستحباب، اغتسال مثلا للعيدين أو كذا أو للجمعة على القول من يقول بأن اغتسال الجمعة مسنون، فإنه حينئذ يكون إيه؟ فلا يجزئ عن الوضوء لأن الوضوء واجب، فلا يجزئ عنه غسل التبرد أو الإباحة يعني أو غسل الإيه؟ أو الأغسال المسنونة. أما إذا كان الغسل واجبا، الاغتسال كان واجبا كحد جنابة أو حيضا أو غير ذلك، دخل الوضوء فيه، فالوضوء طهارة في حدث أصغر والاغتسال طهارة من حدث أكبر، فيدخل الأصغر فين؟ في الأكبر. نعم. لا 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 طبعا، أنت أصلا في كل غسل حتى المسنون مسنون لك أن تبدأ بالوضوء.
لا إذا
مش إذا بقى يبقى دي بقى ده مش مسنونة. صدى التفريق ما له ضابط اللي تقول أنت هذا ما له ضابط، لأن وضوء سنة في كل اغتسال، حتى في الاغتسال واجب ليس واجبا، هو مسنون في كل اغتسال. خلاص احنا نفرق بين حدث أكبر وأصغر. إذا كان الاغتسال رفع حدث أكبر يبقى يغني الوضوء، يغني عن الوضوء حتى لو ما توضأ، حتى ولو لم يتوضأ. وإذا كان الاغتسال مسنونا أو مباحا فلا بد من تيمم الوضوء، لأن الوضوء واجب ولا بد له من نية واجبة. نعم. قال وامرأة بيد على الجسد، هذا مستحب التدليك، ولكن الواجب السيلان، سيلان الماء على البدن، هذا الواجب وهو ما يسمى بالاغتسال لا المسح. يعني لو جاء واحد مثلا ماء قليل ثم أخذ وصار يمسح فهذا ليس اغتسالا ولا يجزئه، إنما لو صب الماء على بدنه وسال الماء هذا اغتسال. أن يدلك معه هذا مستحب، أن يدلك معه وينمر يده على جسده هذا مستحب وليس واجبا. والموالاة، والموالاة فلا يغسل رأسه ثم بعد ساعة يغسل جنبه الأيمن ثم بعد ساعة الموالاة. وتقديم اليمنى على اليسرى، تقديم اليمنى على اليسرى، الشق الأيمن يقدمه على الشق الايه الأيسر، وكل هذا من المستحبات. نعم إليه؟ الموالاة واجبة إذا لم تخرج، إذا خرجت عن حد العرف، أما إذا ما خرجت عن حد العرف فهي مستحب. يعني المستحب للإنسان يوالي بين الأعضاء مباشرة، لكن العرف اليسير أو عدم الموالاة اليسيرة هذه لا تقطع، لكن لو أنه جاوز يبقى نقول لابد بقى من الموالاة، والموالاة اللي هي تفحش، فإذا تجاوز حينئذ نقول ما يصلح الوضوء. ليه؟ لأن لابد من الموالاة، هنا لابد من الموالاة. واحد يغسل رأسه في بيلة ويغسل شقه الأيمن في سالم ويغسل شقه الأيسر في مطوبس ما يصلح. نعم. قال فصل في الأغسال المسنونة، والاغتسالات المسنونة 17 غسلا، غسل الجمعة طبعا هذا لمن يريد الحضور، لمن يجب عليه الحضور الجمعة فيكون مسنونا، أما لو المرأة في البيت أو كذا فهي لا تدخل في مسألة الغسل. هذا طبعا عند قول الجماهير وهم القائلون بالإيه؟ بالاستحباب، بالاستحباب لقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، وهذه تصرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتال. الواجب يعني متأكد، وقول صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليغتسل. شيخ الإسلام له اختيار وسط في هذا، وهو أنه إذا كان به روائح كريهة وجب عليه الاغتسال، وإذا لم يكن فلا يجب عليه، وقد نص على ذلك بعض الأحاديث في هذا، فقد عللوا هذا الوجوب بالروائح. أما إذا لم يكن هناك رائحة فالغسل الجمعة مستحب. فإن قال قائل لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، خلاص يبقى ليس لنا أن نصرفه. نقول الوجوب في مصطلح الشرع الأول ليس كما عند المتأخرين، الوجوب في مصطلح الشرع الأول هو ما يتعين على العبد فعله ويتأكد على العبد فعله، ثم إنه قد يكون واجبا كما عند الإصلاحيين لا يجزئ إلى الإتيان به، وقد يكون مؤكدا وليس واجبا الوجوب الإصطلاحي المعروف. فإذا مصطلح الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة وغير ذلك إنما هو مصطلح عرف عند المتأخرين، أما في ألفاظ النبوة بل في النصوص الشرعية من كتاب وسنة قد ترد الكراهة ويراد بها التحريم، وقد يرد السنة ويراد بها الواجب، وقد يرد الواجب ويراد به ما يتأكد فعله وهو مسنون وليس واجبا. فلهذا لابد أن ننظر في جميع الأدلة، وبالنظر إلى جميع الأدلة نجد هذا الحديث وحديثة أخرى أيضا فبها ونعمت، وقول عثمان وقول عمر عثمان والوضوء أيضا. قال والعيدين، أي أيضا من الأغسال المستحبة. وجاء عند الطبراني وأحمد ولكن السند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة، لكن عموما نظر الاجتماع الكبير في ذلك فلا بأس. والاستسقاء، وهذا يعني لا أعلم فيه دليلا على الاغتسال في الاستسقاء، لا أعلم فيه دليلا. والخسوف كذلك لم يرد به دليل، والكسوف كذلك لم يرد به دليل. والغسل من غسل الميت وقد ورد فيه نص بعض العلم ضعفه، ومن صححه حمله على الاستحباب وليس على الوجوب، وقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، قد رواه أبو داود والترمذي وحسنه. والكافر إذا أسلم، لحديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، وهذا من الأغسال المسنونة وليس من المستحب من الواجبة، لأنه ثبت أن أسلم كثير ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكل من أسلم بالاغتسال، وهذا صارف للوجوب، صارف للوجوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعضهم ولم يأمر ولم يأمر بعضهم، فدل هذا على أن ذلك للاستحباب وليس للوجوب، إلا إذا كان بالكافر جنابة، إن أسلم وعنده جنابة فيجب عليه أن يغتسل. والمجنون، والمجنون وهذا أيضا لا نعلم فيه نصا، والمغمى عليه كذلك أيضا. إذا أفاق، المجنون والمغمى عليه إذا أفاق، ولا دليل على ذلك أيضا. والغسل عند الإحرام، وهذا أيضا من الحديث التي ورد استحبابها، الغسل عند الإحرام لحديث زيد بن ثابت عند الترمذي وحسنه الترمذي، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. ولدخول مكة لما جاء عند الخمسة إلى الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لدخول مكة. والوقوف بعرفة، وأيضا الحديث الذي فيه ضعيف. وللمبيت بمزدلفة، أيضا لم يرد دليل في هذا. ولرمي الجمار الثلاث، وللطواف، وكل هذا لا دليل عليه. لكن لو أخذ بالعموم وأن هذه محل اجتماع فيكون هذا من باب الاستحباب العام، وإلا فلم يرد دليل في هذه الأغسال بعينها. نعم نعم.
المغمى عليه يستدل عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغمى عليه قال صبوا علي من سبع قرب.
لا، النبي قال صبوا علي من سبع قرب لمرضه وهو الحمى وليس للإغماء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر صب الماء عليه للحمى وليس الإغماء. إيه ليس الإغماء، كلما أفاق هذا من أجل الحمى حتى يعهد إلى الناس ويمضي إلى الناس، هذا من المرض، هذا من المرض وليس من الإغماء. نعم. طيب نقف عند فصل في المسح على الخفين. مين الإيه؟
أمر أنتيح جهنم
بإدار الماء. إيه نعم. إيه نعم.